هناخد شوية شخصية يوحنا ذهبي الفم. ذهبي الفم اتولد في القرن الرابع وتيتم منذ طفولته، يعني من صغره وهو يتيم. إنما أمه كانت تقية وتعمد سنة 370 ميلادي، كان في الوقت ده كتير يتعمد ومتأخر لسه. وكان صديقا للقديس باسيليوس الكبير، باسيليوس اللي عمل القداس الباسيلي بتاعنا، فدول كانوا زملاء فترة طويلة. ولقب بذهبي الفم في أنطاكيا لإعجاب الناس الشديد بعلمه وفصاحته ورقة أسلوبه. اشتغل في المحاماة، كان واخد شهادة كبيرة برضه سنتين، لكن كان كل تركيزه رفع الظلم عن المظلومين والفقر. وبعدين كان نفسه يترهبن، إنما لأنه وحيد أمه وهي أرملة فكان حاسس بمسؤولية تجاهها، فأجل رهبنته لغاية ما والدته راحت السما. وبعدين اتعرضت عليه الأسقفية وكان بيهرب منها فترة، لكن الغريب انه في حوارات بين ذهبي الفم والقديس باسيليوس بيشجع باسيليوس، فباسيليوس بقى أسقف قبله، فلما اتعرض على ذهبي الفم هرب، فباسيليوس زعل منه قال له يعني زقتني وجريت، يعني بقيت انا أسقف وانت لما جت لغاية عندك مرضتش تبقى أسقف، وعاتبه عتاب شديد جدا. وهنا كتب ذهبي الفم كتاب من أروع كتبه، كتاب اسمه الرعاية. يوحنا ذهبي الفم لغاية دلوقتي بيدرس الكتاب ده من 1600 سنة عن يعني قد إيه الرعاية دي مسؤولية كبيرة. فقال له ما معناه لو كنت قريت الكلام ده ما كنتش وافقت أبقى أسقف. إنما بعد كده ربنا كان رايد واترسم هو كمان أسقف، وفضلوا أصحاب يعني ما زعلوش من بعض، لكن ده زعل القديسين يعني. لما عاتبه كتب عن الكهنوت وكتب عن الرعاية. وبعدين خرج من أنطاكيا بسبب ظروفه، طول عمره صحته ضعيفة ذهبي الفم بالمناسبة، واترسم بطريرك أخيرا للقسطنطينية، وكانت بقلب كبيرة ساعته، كانت من الكراسي القديمة القوية. كرسي ده راح على فكرة تركيا، قسطنطينية تركيا، عشان تعرفوا عظمة كرسي اسكندرية لغاية دلوقتي قاعد. إنما ده كان واحد من أول خمس كراسي رسولية، كرسي القسطنطيني، إنما للأسف احتملوش الاضطهاد زي أجدادنا، فالكرسي ده راح تقريبا. ده غير كرسي أنطاكيا على فكرة، أنطاكيا دي سوريان، قسطنطينية دول كانوا آسيا الصغرى. وكان عمره حوالي 54 سنة تقريبا، برضو في نفس الوقت اللي كسيدنا البابا اترسم فيه أظن بطريرك، في نفس الرينج يعني. اتنفى مرتين من الإمبراطور أركاديوس بسبب الإمبراطورة إفدوكيا دي، كانت ست صعبة شوية الإمبراطورة، وكانت مسيحية بس سلوكها مش مريح. هو بقى كان زي ذهبي كان زي يوحنا المعمدان ما بيهموش، فكان يخبط يعني في الوعظ يقول اللي هو عاوز يقوله. طبعا الكلام واضح انه بيخبط في الملكة او الإمبراطورة، ما كانش يهمه، فكانت يعني حطاه في دماغها جامد. وكانت ظلمت ناس والناس راحوا اشتكوا للبطرك، يعني ست غلبانة اتظلمت من الإمبراطورة. فانه في مره من المرات ليله عيد وقف على باب البطرخ الكاتدرائيه ومنعها من الدخول. شوفوا بقى لما تتمنع الامبراطوره، فهاجت عليه فنفته في الليله دي. هم جايين ياخدوه، حصل زلزال وحصل رعد وحصل رعب في البلد، فلغت القرار فورا قبل ما ينفى من كتر يعني عظمه الراجل ده. وفي مرة في أحد عظاته قال لهم الأيام رجعت تاني وما زالت الملكة تطلب رأس يوحنا على طبق. فاهمين الفكرة؟ كان طبعا هيروديا زمان طلبت رأس يوحنا المعمدان، فهو كان متوقع كده رأسه كمان هتطلب على طبق. وفعلا اتنفى أخيرا وتنيح لأنه كان صحته ضعيفة، فهو رايح المنفى تنيح في الطريق لأنه كان ضعيف. من أقوال القديس ذهبي الفم يقول: يخلصكم الكتاب المقدس وسط ضوضاء الحياة من الأمواج السائرة ضدكم، فالبحر يهيج وأما أنتم فتبحرون كما في جو هادئ مطمئن، استكون دراسة الكتاب المقدس أشبه بقبطان يقود حياتكم ومرساة لا تقدر تجارب الحياة أن تكسر. يعني بيقول إيه؟ بيقول احنا عايشين زي اللي في بحر، والبحر فيه موج عالي وفيه خطورة طول ما احنا في البحر ده. انما اللي يمسك في الانجيل جامد وينشغل بيه يبقى زي معاه قبطان شاطر فيبقى مطمن وهو في المركب مش هيغرق. فكل ما كان الخادم فيكم الإنجيل شغله قوي بيديله وقت وبيحفظ منه آيات ومركز فيه، ده معاه قبطان شاطر مركبته مش هتغرق أبدا مهما حصل عواصف أو تجارب. كلمة تاني، أوراق الشجر التي تحتوي القطعان تحتها وقت الظهيرة من أجل الظل وطلب النعاس ليست في قيمة الكتب المقدسة، وهي تهب النفوس الحزينة عزوبة وسط الألم. في لما واحد يكون ماشي في حر قوي وبعدين يلاقي حتة ضلة، شجرة ضلة كده يقعد تحتها ويلاقي طراوة كده ونسمة هوا، يحس انه شم نفس ورق. قال الإنجيل عامل زي كده، زي المظلة اللي الواحد ماشي في الحر، تشبيه تاني يعني قيمة الإنجيل، ماشي في حر الدنيا دي والسخونة دي وبعدين لقى حتة ضلة يقعد تحتها فيحس كده بارتياح نفسي جديد قوي. ده الإنجيل وسط الآلام وسط التجارب. كلمة كمان، عدم معرفة الكتب المقدسة هو علة كل الشرور. أي أنا القول ده نفسي تحفظوه، عدم معرفة الكتب المقدسة هو علة كل الشرور. يعني تقول عندي إدانة كتير أقول لك يبقى مش مذاكر الإنجيل، عندي أفكار وحشة أقول لك يبقى مش مذاكر الإنجيل، عندي شهوات يبقى مش مذاكر الإنجيل، عندي كسل يبقى مش مذاكر الإنجيل. قول أي خطية في الدنيا علتها الأساسية إنك مش عارف الإنجيل كويس. ليه؟ لأنه في قول تاني للأم بنطونيوس برضو الذهبي الفم، اللي ينشغل بالإنجيل الإنجيل يزيح عنه كل الشرور. ده علاج جذري لكل الأمراض الروحية بدون استثناء، اليأس والشهوات والماديات والكسل والكبرياء والإدانة، أي خطيئة عندك أيا كان شكلها. فكل ما تغرق في الإنجيل كل ما تخف. كأننا ندخل المعركة عزلا من السلاح، فكيف نقدر أن نغلب؟ تداخل تحارب شيطان وانت معكش سيف معكش سلاح، يبقى طبعا هتتغلب. تيجي الفكرة ما تلاقيكش مسلح، طبعا الفكرة تغلبك. تيجي الشهوة تغريك، طبعا تغلبك لأنك غير مسلح. فعدم معرفة الكتب هي علة كل الشرور. هتقولوا ما احنا عارفين، لا معرفة عن معرفة تفرق، واخدين بالكم؟ احنا اكيد مش عارفين زي الناس دي. ذهبي الفم بالمناسبة كان يسمع له رسالة من رسائل بولس كل يوم الصبح، وكان يلف ال 14 رسالة كل 14 يوم. عارفين الإنجيل زيه ولا لا؟ فاهمين الفكرة؟ يعني كل 14 يوم بيقرأ رسائل بولس الرسول، ومش بيقرأها في جال وقت بقى يسمعها. شوف المستوى. فطبعا لما كان يوعظ ذهبي الفم، لأنه بيطلع الكلام كده الراجل حفظ، لما تسمعوا دي ديموس ولا الناس دول، دي ديموس ده حفظ العهدين تقريبا، الناس دول عمالقة لأن الإنجيل كان أكلهم وشربهم، فطبيعي كانت حياتهم نقية. لم تعطى لنا الكتب المقدسة كي تكون مكتوبة في كتب، بل منقوشة في قلوبنا. الإنجيل قيمته الحقيقية أن يكون مكتوب على قلب الناس مش مكتوب في كتب. فإذا فضل في كتاب لسه ورق وكلام يبقى الإنجيل ده ملوش تأثير. تأثير الإنجيل حقيقي لما يتكتب على قلبك، يعني تبقى الآية شغلاك، هنا أنت تتغير وتغير الدنيا كلها. الحب هو الأصل وهو محصلة الفضائل، بدونه تكون جميع الفضائل بلا نفع. أي شيء يعادل الحب الذي يضم الناموس والأنبياء، الحب الذي بدونه لا الإيمان ولا التأمل ولا معرفة الأسرار بل ولا الاستشهاد نفسه يقدر أن يخلص. في ناس تتصور أنه دخول السماء محتاج إيمان، طبعا بس الحياة في حاجة أهم، لأن بولس نفسه قال لو كان لنا كل الإيمان حتى أنقل الجبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا. واحد هيعمل معجزات وممكن يدخلش السماء لو ما بيحبش الناس كويس. التأمل، في ناس بقى ايه يعني غاوية قراية وتأمل بالساعات، لو راهب ولا حتى يعني متوحد وغاوي تأمل ومش عارف يحب الناس مش هيدخل السماء. معرفة الأسرار، واحد عنده مواهب يعرف الغيب ممكن توصل لكده، لو ما عندوش محبة مش هيدخل السماء. وصلت بيه انه يقول لو واحد استشهد وما كانش عارف يحب الناس مش هيدخل السماء. ده اللي قاله بولس برضه، لو سلمت جسدي حتى احترق ولكن ليست لي محبة فلا انتفع شيئا. شوف المحبة تبان سهلة وتبان صعبة. تبان سهلة لأنه إحنا بنعرف نحب، لكن بصراحة الحب اللي طالبه ربنا لا صعب شوي. المحبة التي لا تطلب ما لنفسها، المحبة التي لا تحتد، التي لا تظن السوء، التي لا تقبح، التي تحتمل كل شيء، تصبر على كل شيء، المحبة دي لا مش سهلة. إنما إحنا يتهيأ لنا للوهلة الأولى، لا طبعا كلنا بنحب الناس، لا بنحب الناس بمستوى غير اللي بيتكلم فيه الإنجيل. اخجل عندما تخطئ ولا تخجل عندما تتوب. عارفين المعطل الأساسي لسر الاعتراف في الزمن ده الخجل. الخجل وأحيانا الكبرياء. واحد خجلان يقول لأبونا، يعني ما خجلتش إنك تغلط؟ يبقى بالأولى لا تخجل إنك تعترف. فاخجل عندما تخطئ، لأن ده يخليك ما تغلطش، ولا تخجل عندما تتوب. ما تتكسفش إنك، اوعى تتجمل في حتة وقت التوبة. المفروض تبقى جميل قبل الخطية. تجمل قدام ربنا فما تغلطش، إنما لو غلطت لا تتجمل، لا تخجل. الخطية هي الجرح والتوبة هي العلاج. كأن واحد عظيم يحط له مرهم يقول لا لا هيلسعني هيوجعني، وانت مش هتخف، يعني ما يوجعك دي. الخطية يتبعها الخجل والتوبة يتبعها الجرأة. لو تائب تبقى جريء وانت بتعترف، تبقى مستعد تقول اي حاجة مش فارق معك مهما كانت خطيتك. لكن الشيطان عكس هذا الترتيب فيعطي جرأة في الخطية وخجل من التوبة. فهمت المعنى؟ يخليك وانت داخل تغلط جريء، وكأنه بيقول لك يعني ازاي انت في جهنم، ولما تيجي تتوب كسف كسف وابقى برضه جهنم، لا يا ريتك كسفت قبل ما تغلط. كلمة تاني القديس ذهبي الفم، اعطي لنا الغضب لا لنرتكب اعمالا عنيفة ضد اخوتنا، بل لكي نصلح من شأن الساقطين في الخطية بالعمل بدون كسل. لقد زرع فينا الغضب كنوع من المنخاس كي نصر على نصر، يعني يصر على أسنانه ضد الشيطان، مملوئين عنفا ضده وليس لنضد بعضنا بعض. يعني ربنا ادانا إمكانية الغضب، إنما احنا مستغلينها غلط، احنا بنغضب على بعض. هو ربنا حاطط الغضب فينا نوعين بس، احنا سيبنا النوعين دول واشتغلنا على انواع اخرى. النوعين اللي مسموح بيهم انك تغضب على الشيطان وانك تغضب على نفسك، ده بس اللي مسموح بيه، وده مقصود. ربنا حاطط فينا امكانية الغضب عشان لما تغلط تتغاظ انك غلط ثم تغلطش تاني، او تتغاظ من الشيطان اللي وقعك فتتحدى وتبقى عاوز تغلبه. انما تتغاظ من اللي نرفزك، انت دخلت في حتة غلط، ربنا ما حطش امكانية الغضب فيك عشان كده، ما هو التاني غلبان الشيطان ضحك عليه، تتغاظ منه ليه؟ تغضب عليه ليه؟ ما هو غلبان وانت غلبان. اغضب على نفسك او اغضب على الشيطان. اسلحتنا هي لمحاربة العدو وليست لمحاربة بعضنا البعض. اذا كأن الغضب اللي فينا طاقة نعمل لها كده شفت من غضب على الناس والظروف، واحيانا على ربنا، في ناس تغضب من ربنا، على النفس وعلى الشيطان وعلى الخطيه. كده يبقى محطوط فيك طاقة مفيدة فعلا. إن الآلام جميعها إذ تسقط على إنسان من آخر ظلما إنما تنزع خطايانا وشرنا. عظيم إذن هو نفع هذه الأتعاب لمن يحتملها بشجاعة. يعني إذا ما واحد يتظلم وربنا سمح بكده، ساعات ربنا يسمح بظلم، الظلم أشكال ودرجات. المسيح نفسه اتظلم، أكبر جريمة ظلم في التاريخ هي جريمة قتل المسيح له المجد. فيش ظلم أصعب من كده، لأنه أي حد اتظلم برضه هو مش بريء 100%. يعني لو واحد اتسجن زور الحياة تلاقيه عامل عملة في وقت تاني. مرة أبونا بتاع السجون حكى لنا حكاية غريبة جدا. قال إيه، دخل مرة ياخد اعتراف واحد مسجون، فقال له أنت مسجون ليه؟ قال له جريمة قتل بس أنا بريء يا أبونا. قال له ما كلهم بيقولوا كده. قال له أقول لك أبونا، ضحك المسجون، قال له صدقني أنا بريء من دي، بس أنا موت واحد قبل كده ما حدش داري. قال له أنا اتخذت زور في بتاع، بس أنا زمان وقت بنا السد العالي في مهندس استفزني في الستينات، راجل كبير يعني مسجون واخد تأبيدة، فلما استفزني كان واقف تحت وأنا راكب اللودر، كنت سواق، رميت الحجارة عليه ودفنت ومحدش عارف راح فين. شوفوا اللي افترى، وقال عشت بيها 20 سنة محدش يعرف سري، وبعدين اتخذت غلطة وقعدت أقول أنا بريء أنا بريء، إنما أنا مش بريء، أنا عامل عملة. المهم يعني إن إحنا لو اتظلمنا مرة وقلنا إحنا أبرياء، يجوز أبرياء في دي بس مش أبرياء على طول، في خطايا كتيرة ربنا ستر عليها وغطاها، فما تقولش بريء قوي بشجاعة كده لأنك مش بريء على طول. إنما الحياة الوحيد اللي بريء فعلا المسيح له المجد، والإعدام كانت التهمة وصلته الإعدام، فما فيش ظلم في تاريخ البشرية زي الظلم اللي شافه المسيح له المجد. وتقال ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فم. فلما ربنا يسمح لواحد بشيء من الظلم بأي شكل هيحاول يزيحه طبعا، لكن من غير ما نفقد سلامه. ليه؟ لأن الظلم ده مليان بركات، مليان شفاء. أي نوع من الظلم، حد أساء فهمك، طب ما هو نوع من الظلم، معلش وماله، بكرة ربنا يدافع عنك. حد ظلمك في فلوس وماله، كويس أوي إنها جت على فلوس. فهنا بيقول عظيم نفع هذه الأتعاب المظالم دي لمن يحتملها بشجاعة، هتطلع منها أغنى كتير روحيا من الأول لو احتملت هذا الظلم الواقع عليك. وقت ذهبي الفم كان قبلها على طول موسم الاستشهاد، عارفين بقى كل العظماء ماري جرجس وبوسيفين وماري مينا، كان 100 سنة قبل الجيل ده. ذهبي الفم جم في الجيل اللي بعد الاستشهاد، كانت الشهداء طازة لسه يعني. فقال ايه، كان بقى بيتأمل دايما، مرة عمل وعظة عن شهداء مصر على فكرة مع انه مش مصري، وقال ما فيش اعظم من تراب مصر في العالم، شهد واحد من الغربيين بكده بسبب الدم اللي كان في مصر. فقال ان انظر السيوف فاتأمل السوماء، اتوقع الموت فافكر في القيامة. هو كان نفسه يستشهد، وكان متوقع انه يستشهد بسبب لسانه اللي يعني ما بيعتقش الامبراطور. اتطلع الى متاعب هذا العالم السفلي فاضع في اعتباري المكافآت السماوية. يعني ايه؟ يعني كل ما عيني تنزل لتحت تشوف سيف، تشوف دم، تشوف ظلم، تشوف عساكر، تشوف موت، تشوف قبر، تشوف متاعب، ارفع عيني كل مرة وبص على سماء ومكافآت سماوية وقديسين وملائكة وزفة السماء. فاهمين الفكرة؟ ده قوة اي شهيد في الحتة دي، انه بيقدر يرفع نظره من المنظر المزعج اللي في الارض للمنظر الجميل اللي في السماء، فيبقى عنده قوة روحية مش فارق معاه ابدا لحظة العذاب او الاستشهاد. اذا اخطأنا ينهض الله علينا اعدائنا لتأديبنا، لهذا يليق بنا لا أن نحاربهم بل نحاسب أنفسنا ونثقفها. نثقفها يعني نصقلها أو نربيها يعني. فبيقول لما الواحد بيغلط ربنا بيسيب شوية تأديبات تحصل، شوية تجارب، شوية كده إيه، قرصة ودن، شوية مغص، شوية صداع في حياته بأشكال ودرجات. المفروض ما تقعدش تزيح بقى الحاجات دي، المفروض تحاسب نفسك، تشوف المشكلة اللي وصلت لكده ايه، ايه العيب اللي ربنا عاوز يصلحه. فما تقعدش تعالج بطريقة غلط، افهم ربنا وعالج صح. كما ان عنف الرياح يجعل شجرة البلوط قوية واكثر صلابة، هكذا الروح النقية القديسة كروح ايوب الطباوي لا تتزعزع تحت هجمات الالام بل يقوى صبرا. يقال، انا معرفش المعلومة دي مدى صدقها علميا، لكن يقال ان بعض الاشجار الضخمه اللي بتقف في وش رياح شديده قوي، ضغط الريح عليها بيخليها تثبت جذورها في الارض اكتر. دي حاجه الطبيعه كده بتعمل كده، فتلاقوا في اشجار جذورها ضخمه جدا وطويله جدا وعميقه جدا، لانها كل ما الريح تزقها اكتر كل ما تتقوى من تحت اكتر. هي نفس الفكرة، عنف الرياح في حياتنا كبشر يخلي جذورنا ثابتة. الريح اللي بتهزنا جامد دي، ايا كانت التجارب اللي تيجي علينا، ده يثبت رجلينا اكتر. خلينا متأصلين ومتأسسين أكتر. أن نشكر الله على خيراته هذا وفاء لدين، أما أن نشكر على الضيقات التي يسمح لنا فهذا يجعله مدينا لنا. حلو أوي الكلمة دي. بيقول إيه؟ بصوا لما نشكر ربنا على الخير اللي بيعمله بصراحة حقه علينا، احنا مديونين، كتر خيره على كل حاجة. إنما لما يجيب ضيقة كأنك لما بتشكره بقى هو اللي مديون لك. طبعا ربنا ما بيبقاش مديون، فلما تشكره على الضيقات معنى كده المكافأة زادت قوي، بقى الرصيد بتاعك زاد قوي، لأنك مش بتشكر على الخير، بتشكر حتى على الضيق اللي في حياتك.